الثامنة لربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: خلاف على مضمون إعلان النوايا والتوقيع، ومفاوضات واشنطن في جولتها الخامسة تتمدد إلى يوم الرابع. روبيو: المسار طويل، وللمرة الأولى الحكومة اللبنانية السيادية تتحاور مباشرة مع نظيرتها الإسرائيلية. نتنياهو: سنبقى في المنطقة الأمنية. وقاسم: صبرنا يقلب المعادلات. الجيش الإسرائيلي يعلن تخفيضا مؤقتا لبعض قواته في لبنان. ترامب: سنشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية كانت مجمدة. وفي الجولة أحوال الطرقات للذكرى وضوء على الرياضة.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. جرت الرياح في واشنطن بما لا تشتهي السفن الأمريكية، فأشرعتها التي كادت تصل إلى إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل تمزقت في اللحظات الأخيرة، وطار اليوم الثالث من التفاوض من دون تحقيق أي اختراق يذكر، ما دفع إدارة ترامب إلى اختصار ما حصل بالقول إن الوفدين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم للتوصل إلى اتفاق. وسط معلومات تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دخل على خط الاتصالات لدفع وأنجاح الجولة الخامسة. وبالتزامن مع العراقيل والمطبات، لفت إعلان الجيش الإسرائيلي عن تخفيض مؤقت لبعض قواته في لبنان فيما يستمر بغاراته واستهدافاته وإن بشكل متقطع.
ففي ختام الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الخامسة التي استمرت لثلاثة أيام برعاية أمريكية، وفي خطوة تمهد لاستكمال المباحثات حول الملفات الأمنية والعسكرية العالقة، لم يصدر إعلان النوايا الذي كان متوقعا مساء أمس أو فجر اليوم، وغادر الوفدان اللبناني والإسرائيلي تباعا مبنى الخارجية الأمريكية حيث كان التفاوض قائما.
وأعلنت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس ستستمر ليوم إضافي، موضحة أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت الأسبوع الحالي ستستأنف صباح اليوم بتوقيت واشنطن، وهي لا تزال مستمرة فيما نواصل تيسير هذه العملية. أما الجديد في جولة أمس إلى التباينات في الطروحات أن الطرف اللبناني يفضل إعلان نوايا، فيما يريد الطرف الإسرائيلي توقيع اتفاق، وأن الوفد العسكري اللبناني رفض بشكل قاطع أي توقيع له قرب التوقيع الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أعلان الوزير ماركو روبيو أن واشنطن باتت قريبة جدا من التوصل إلى التزام متبادل بين الطرفين، مؤكدا أحراز تقدم في عدد من الملفات، تميزت الجولة الأخيرة بتباينات واسعة بين الجانبين لدرجة وصفتها من قبل مصادر إسرائيلية بأنها الأسوأ منذ انطلاق المسار التفاوضي. وقد تركزت المفاوضات وفق مصادر مطلعة على آلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها في الحرب في مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ضمن ما يعرف بالمناطق النموذجية التي تشرف الولايات المتحدة على ترتيباتها الأمنية في إطار تثبيت وقف النار ومنع تجدد المواجهات.
إلا أن خلافات جوهرية عرقلت التوصل إلى هذه الآلية مع تمسك إسرائيل بربط أي انسحاب بإجراءات أمنية تمنع عودة نشاط حزب الله إلى تلك المناطق، ومطالبة الجانب اللبناني بانسحاب واضح بحسب جدول زمني محدد من دون ربطه بشروط إضافية.
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يدعوت أحرنوت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، مؤكدا تمسك حكومته بالإبقاء على وجود عسكري في أجزاء من المنطقة الحدودية.
وأبلغت تل أبيب الوفد اللبناني كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اكتمال بناء المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ووصولها إلى كل المناطق التي كانت حددتها مسبقا، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من الخط الأصفر ولا من قلعة شقيف، لكنها تدرس الانسحاب من مناطق أخرى ضمن ترتيبات قد يتم الاتفاق عليها لاحقا.
ولفتت المعلومات الواردة من واشنطن إلى وصول المتفاوضين إلى طريق مسدود، موضحة أن بند الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عرقل التوصل إلى اتفاق.
وشرحت مصادر أن هناك تهربا إسرائيليا من كل حديث عن جدول زمني للانسحاب، وإسرائيل تضع شروطا صعبة جدا للانسحاب، وأن أكثر من 10 اقتراحات لمناطق تجريبية قدمها الوفد اللبناني والجانب الأمريكي لم يوافق عليها. الإسرائيليون الذين أصروا على أن يعمل الجيش في مناطق خارج نطاق الاحتلال جنوب الليطاني وشماله.
وتابعت المصادر أن الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي ناقشا ملحقا أمنيا، إلا أن الكثير من النقاط لا تزال خلافية في صياغة العبارات ومضمونها كربط الانسحاب بالنزع الكامل للسلاح، لكن هناك اتفاق على النقاط الأخرى.
وتعليقا على ما أثير في شأن رفض الوفد العسكري اللبناني التقاط صورة تذكارية مع الوفد الإسرائيلي، قال مصدر عسكري إنها تعبر عن قراءة خاطئة لطبيعة المهمة الموكلة إلى الوفد ولحساسية المرحلة التي يمر بها لبنان.
وأوضح المصدر أن الوفد حضر لتنفيذ مهمة وطنية محددة ضمن التفويض الممنوح له وبما يحفظ المصلحة اللبنانية والثوابت الوطنية، وأن نجاح أي مفاوضات يقاس بما تحققه من نتائج تصب في خدمة لبنان لا بالصور التذكارية أو المظاهر البروتوكولية.
أضاف أن دماء العسكريين الشهداء الذين سقطوا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة لم تجف بعد، كما أن آثار العدوان لا تزال ماثلة في العديد من المناطق اللبنانية، الأمر الذي يفرض مراعاة مشاعر اللبنانيين والالتزام بما ينسجم مع حجم التضحيات التي قدمت دفاعا عن الوطن.
وقبيل الجلسة قال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى في تصريح مقتضب عاكسا الأجواء الصعبة التي واجهتها هذه المفاوضات بأن المفاوضات ماشية والتنسيق مستمر، ولكن القصة أعقد من مجرد وقف لإطلاق النار.
ومن البحرين أشاد الوزير روبيو بتقدم محرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، أضاف أن نتائج أمس الأول من المفاوضات كانت جيدة جدا، معربا عن اعتقاده بالاقتراب جدا من تحقيق آمال واشنطن في الحصول على التزام نوايا بين البلدين.
When you're giving money for example to Hezbollah to act as a rival to the sovereign government of Lebanon, you're interfering in their politics. When you're sponsoring militias in Iraq, interfering in Iraq. When you're sponsoring, you know, Hamas or the Houthis or whoever it may be, you're interfering in the sovereignty of these countries. Talks between the Lebanese authorities and the Israeli authorities. I think we had a very good day yesterday. I think we are very close in our hopes of getting a commitment of intent between the two countries that I think begin to outline a promising future. It'll be a process. It'll take some time. It'll take a lot of work. But I can tell you that for the first time in 30 years, the sovereign government of Lebanon is speaking to the government of Israel directly. That's who we're going to be negotiating with. That's who we're going to be working with. Not Hezbollah. Hezbollah is not the government of Lebanon. Lebanon has a government. It has democratically elected leaders. They have the sovereign right to speak and defend the interests of the Lebanese people. And what we want for Lebanon is a peaceful future.
نتنياهو جدد التشديد على عدم سحب قواته من لبنان وقال سنبقى في المنطقة الأمنية طالما اقتضت الضرورة وأمرنا الجيش بالقيام بكل ما يلزم لحماية سكان الشمال.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد بدوره رفض أي انسحاب من المنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية، وأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض هذه الخطوة رغم الضغوط التي تمارس على إسرائيل في هذا الملف.
وأوضح كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تمركزه في المواقع التي يسيطر عليها حاليا، وأن الانسحاب منها في الظروف الراهنة لا يتوافق مع المتطلبات الأمنية التي تضعها إسرائيل لحماية حدودها الشمالية ومنع أي تهديدات محتملة.
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث عن الصبر والمستقبل.
نحن صبرنا بيصنع المستقبل، نحن صبرنا بيقلب المعادلات، نحن صبرنا بيوصل إلى تثبيت المشروع، نحن صبرنا بيكسر جبروت الطاغوت، نحن صبرنا بيؤدي إلى أن نتواصل مع صبر النبي والأئمة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا هو الصبر اللي نحن عم نحكي عنه، صبر المشروع، مشروع الكبير هذا بده تضحيات، أنتوا أهل التضحيات لأنه قدمتوا. نحن ما عم نحكي عن ناس عم نطلب منهم يصبروا، لا، نحن عم نحكي ناس عم نتعلم منهم الصبر والعالم عم يتعلم منهم الصبر.
وبعد شكرها إيران، رفضت كتلة الحزب المحظور أمنياً وعسكرياً التفاوض المباشر مع إسرائيل، داعياً إلى عدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال الليطاني.
إن كتلة الوفاء للمقاومة وبما تمثل تعبر عن أعلى درجات الشكر والتقدير والامتنان للجمهورية الإسلامية، ذلك أن الموقف الإيراني الشجاع والوفي قد فرض على المعتدي الصهيوني وحليفه الأمريكي وقفاً لإطلاق النار ضد لبنان، وصاغ معادلة جديدة في المنطقة كما العالم تفرض فيها إيران احترامها على قوى الاستكبار والإقرار بموقعيتها وفعاليتها في المنطقة. تجدد الكتلة رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها، وتنبه إلى مخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة بلدنا.
في الميدان ومن دون تحديد البقعة الجغرافية، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان لشبكة CNN أنه سيخفض مؤقتا بعض قواته في لبنان في إطار جهود لدعم العمليات طويلة الأمد، موضحا أنه سيسحب ألوية عدة من القطاعين الشمالي والجنوبي في إشارة إلى لبنان وغزة، في حين تخضع القوات لتدريبات على الجاهزية وتحسين الكفاءة العملاتية.
ولم يشر البيان إلى التخلي عن أي أراض ضمن عملية التخفيض، فيما يتراوح قوام اللواء الواحد بين 2,000 و5,000 جندي.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير إن جيشه يحتاج إلى كل جندي مقاتل ذكرا كان أم أنثى، وكل قائد ذكرا كان أم أنثى.
وكانت مصادر CNN ذكرت في وقت سابق أن إسرائيل تدرس إجراء انسحابات رمزية من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان كجزء من المفاوضات وكبادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية.
وصباحا شنت القوات الإسرائيلية غارتين على النبطي الفوقة، وفجرا شن الطيران غارتين على أطراف بلدتي برعشيت وبيت حون التي تعرضت أيضا للقصف المدفعي.
وسائل الإعلام إسرائيلية أشارت من ناحيتها إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في اشتباك مع عناصر من حزب الله في الجنوب.
وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 أشخاص في بلدة زوتر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر، موضحا أنهم عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا لقواته داخل المنطقة الأمنية وأن قواته الجوية والبرية استهدفتهم.
حزب الله وفي بيان أصدره ذكر أن الجيش الإسرائيلي تعمد مجددا استهداف مواطنين لبنانيين كانوا في طريقهم لتفقد بيوتهم على طريق زوتر الشرقية ميفدون، بذريعة أنهم كانوا يشكلون تهديدا، مشيرا إلى أن الاعتداء بغارة صاروخية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح. أضاف أن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي يعد انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف النار، مشددا على أنه لا يزال ملتزما بالاتفاق حتى الآن.
حياتيا، وبعدما نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يعدل قيمة الرسوم على بعض المنتجات وسيتم زيادة رسوم بين 1% و3% على كل ما يستورده لبنان، شرح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للبنان الحر ما سيحصل، متحدثا في الوقت نفسه عن مخاوف.
بدنا ندفع مسحوبات يلي طلعوا من ضريبة جديدة يلي هي 2% على المحروقات زيد TVA، وبالتالي على 95 ترجمتها هي 27,800 ليرة، على 92 28,800 ليرة، وعلى الديزل على المازوت 30,000 ليرة. هو مرسوم يرمي إلى تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، يعني هذا عاملينه مشان حتى يلموا ضريبة حتى يعالجوا موضوع النفايات بلبنان، وهي أكيد نتيجته صعبة على المواطن لأنه عم بينزل ضرائب غير مباشرة على مش بس أصناف البنزين والمازوت والمحروقات، بل كمان على مواد الغذائية وغيرها من المواد مثل اللحوم إلى آخره. هلأ المهم أنه إذا صار فيها الضريبة يتعالج موضوع النفايات، ومش أنه نرجع نكرر نفس الأمور أنه ناخد ضريبة ما نعالج المواضيع اللي مفروض تتعالج.
قال الرئيس دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة مع بلاده التي ربما ستبرم اتفاقا معها، لافتا إلى أن التقارير التي تزعم أن إيران أفضل اليوم هي أخبار مزيفة ولأشخاص مجانين. أضاف أن أسعار النفط تراجع بشكل حاد وكبير، وانخفاض النفط يتبعه انخفاض في أسعار كل المنتجات الأخرى.
وتابع أن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخه، وأن عملية شراء المحاصيل الزراعية لصالح إيران ستبدأ قريبا جدا، متوقعا أن تكون كبيرة للغاية، وسنأخذ بعضا من أموال إيران وننفقها لشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأمريكية لصالح طهران، على ما أوضح الرئيس الأمريكي.
المدير العام للطاقة الذرية رافائيل جروسي أمل أن تكون الوكالة في إيران قريبا، معربا عن اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش عام 2025، لكن علينا التأكد من ذلك.
وقال إن تفاصيل عملنا في إيران وتشكيلة لجنة التنسيق الخاصة بعملية التفتيش ستحددها المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ولدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وأجرينا تبادلا أوليا مع السلطات في طهران، ونأمل أن نكون في إيران قريبا.
في الأثناء غادرت 8 سفن كورية جنوبية إضافية مضيق هرمز وفق ما أعلنت وزارة المحيطات الكورية.
ومع انحسار المخاوف إزاء الإمدادات بفضل خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز، على الرغم من استهداف سفينة شحن قرب عمان أمس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.25% إلى 75.07 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.18% إلى 71.79 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت وغرب تكساس الوسيط لتسجيل خسائر تقترب من 7% لكل منهما هذا الأسبوع.
وقد علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامجها لمرافقة السفن والبحارة عبر مضيق هرمز عقب استهداف السفينة، في وقت حذرت هيئة المضيق الإيرانية من التنقل فيه عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبلها أو مسارات غير مشمولة بضمان العبور الآمن.
أضافت أن تبعات الأبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها.
عين على العالم.
رغم اعتراضات بعض أعضائه على استمرار امتلاك أنقرة لأنظمة دفاع روسية حصلت عليها عام 2019، أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس رسميا عزمها بيع محركات طائرات إلى تركيا بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار.
وتمثل هذه الخطوة بادرة مهمة تجاه أنقرة قبيل قمة الناتو المقرر الشهر المقبل في العاصمة التركية، ودلالة مهمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتبره ترامب حليفا رئيسا لبلاده.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه وافق على شن حملة عسكرية مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب على كييف، بعد التشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني في شأن الضربات الموجهة ضد أهداف روسية.
إلى فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزلين أمس إلى 235 قتيلا، وفيما أعلنت واشنطن إرسال مساعدات مالية ولوجستية، قالت رئيسة البلاد بالوكالة ديلسي رودريغيز إن ولاية لاغوايرا أصبحت منطقة منكوبة.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
أفدنا من غرفة التحكم المروري أن حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت باستثناء الضاحية الجنوبية في تدابير سير تزامنا مع إحياء مراسم ذكرى عاشوراء.
للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
في في 26 حزيران العام 1945 وقع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول من العام نفسه. للذكرى يمكن للأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا بسبب طابعها الدولي الفريد والصلاحيات المخولة في ميثاقها والذي يعتبر معاهدة دولية. من سان فرانسيسكو إلى العالم، ولكي يبقى 26 حزيران من كل سنة للذكرى، وفي العام 1818 حصل المخترع الألماني كارل درايس على تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية. في العام 1995 تعرض الرئيس المصري محمد حسني مبارك لمحاولة اغتيال بعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة إفريقية. في العام 2015 وقع تفجير انتحاري في جامع الإمام الصادق في الكويت، أسفر عن مقتل 27 شخص وإصابة ما لا يقل عن 227 آخرين. في العام 2024 فشلت محاولة انقلاب في بوليفيا على الرئيس لويس أرسي، والتي أدت إلى إقالة كبار الضباط في البلاد. في 26 حزيران العام 1952 ولدت النائب السابق بهية الحريري. في 26 حزيران العام 1943 توفي الطبيب النمساوي كارل لاندشتاينر الحاصل على جائزة نوبل في الطب في العام 1930. في 26 حزيران يحتفل العالم باليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب وباليوم العالمي لمحاربة المخدرات والإتجار بها.
ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
أخبار الرياضة.
ضمن المنتخب الهولندي صدارة المجموعة السادسة وتأهله لدور 32 من بطولة كأس العالم بفوزه على المنتخب التونسي 3-1. وتأهلت اليابان والسويد للدور 32 عن المجموعة السادسة أيضا بتعادل 1-1. ومن حوالي الساعة تأهلت باراغواي وأستراليا على الرغم تعادلهم السلبي من دون أهداف، وتأهل منتخب الولايات المتحدة عن المجموعة الرابعة رغم خسارته قدام تركيا 2-3. وكانت ألمانيا المتأهلة للدور 32 بشكل مبكر تعثرت قدام الإكوادور وسقطت قدامها 1-2، لكنها بقيت بصدارة المجموعة الخامسة، فيما تأهلت الإكوادور للدور 32 كأفضل المنتخبات اللي احتلت المركز الثالث، وصعدت ساحل العاج عنها المجموعة إلى الدور 32 بتغلب على كوراساو 2-0.
في الختام تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. خلاف على مضمون إعلان النوايا والتوقيع، ومفاوضات واشنطن في جولتها الخامسة تتمدد إلى يوم الرابع. روبيو المسار طويل، والمرة الأولى الحكومة اللبنانية السيادية تتحاور مباشرة مع نظيرتها الإسرائيلية. نتنياهو سنبقى في المنطقة الأمنية، وقاسم صبرنا يقلب المعادلات. الجيش الإسرائيلي يعلن تخفيضا مؤقتا لبعض قواته في لبنان. ترامب سنشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية كانت مجمدة. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.